أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي بإسناد عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مع الحق والحق معك. صدق النبي صدق سلام الله عليه. كان الكلام والبحث في بحث التفويض، وقلنا أن المفوض هؤلاء عندهم مدعى واستدلال، دعواهم أن الإنسان مفوض إليه فعله ما يريد فعله وما هو مختار إلى غير ذلك، ومقطوع الصلة أساسا عن الله سبحانه وتعالى. وحجتهم على ذلك، استدلالهم على هذه الدعوة، هو أنه إذا قلتم غير ذلك غير هذا الكلام فإما أن تقعوا في الجاب وهذا غير مقبول، وإما أن تنسبون القبائح لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك. من هنا نحن ناقشنا هذا البحث من خلال أولا وثانيا و ثالثا ورابعا وخامسا. الآن في الخامس ذكرنا، قلنا توجد مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ونذكر كم رواية مع بعض التعانق مع بعض الخلاف الموجود في بعض الفهم التفويض كما ينقل عن الشيخ الصدوق كما سيأتي إن شاء الله. الرواية الأولى هي الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه. لاحظ، الناس في القدر على ثلاثة أوجه. رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، نستجير بالله، أجبرهم على ماذا؟ على المعاصي، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر من العياذ بالله، هذا ظلم الله. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، مفوض إليهم صلى ليس لله شيء، فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر. والكفر ليس بالاصطلاح المعروف مثل الخروج عن الملة، لا، ليس بالضرورة هذا المعنى المقصود به. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، ما يتحملون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، لأن كلفهم ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، وقعا بالغ، بالغ مرتبة عليا من الكمال والقرب. لاحظ في مبدأ في تصوراته في رؤية الكونية أن صح التعبير. هذه رواية. الرواية الأخرى منها ما روي عن الوشاع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد. قال: الله أعز من ذلك. يعني الخلاف عزة الله، كون الله عزيز وكون الله قاهر فوق عباده. قلت: فأجبرهم على المعاصي، زنهم قبل غصب يرتكبون الأمور الحسن والأمور السيئة. فقال: الله أعدل وأحكم من ذلك. فالإمام انطلق بعبارة أخرى، انطلق ماذا؟ من صفات الله، من كمال الله سبحانه وتعالى وكمالاته الوجودية، فكون عزيز يستحيل أن يقع شيء بلا إرادته وإذنه، ومن خلال عدله وحكمته يستحيل أن يجبر ماذا؟ العباد، لأنه يستلزم نقض القرض وتوالي فاسدة، كما قلنا من التوالي الفاسدة لغوية التكليف، لغوية إرسال الرسل، لغوية المدح والذم، لغوية الثواب والعقاب إلى غير ذلك، قائمة من واقع من التوالي الفاسدة إذا قلنا بهذا المعنى. هنا يسأل سائل يقول: لا يقال إن القبائح هذه لو كانت مستر إليه تعالى لما حكم سبحانه بحسن جميع ما خلق، يعني هذه القباح لا يمكن أن تكون مستندة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه القباح غير حسنة، والله قال في كتابه إنه ما خلق إلا الأمور الحسنة، فأنت إما أن تقول قضاء حسنة أو أنك تقول ماذا الخلائق القضاح موجودة وليست بحسنة ولا تكون ماذا من خلق الله، فأنت بينها المحذورين. قل أن القضاء حسنة فيشملها صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن ضمن المخلوقات القضائح والمعاصي والعياذ بالله، فتكون ماذا حسنة. أو تقول لا لا نقبل هذا المعنى، بل نصر ونقول أن القضائح ليست بحسنة وقبيحة، ولكن يلزمك أن لا تكون ماذا من خلق الله ومن صنع الله. ما رواوح لاحظ، فلا تكون من صنع الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. هم لماذا نجيب على هذا الإشكال؟ نقول نعم كلامكم إيتم هذا بين محذورين، أما أن نقول واقعا القبائح مخلوقة لله سبحانه وتعالى وتدخل في النظام الأحسن مثلا وتدخل في مسألة اللي هو أنها خلق الله أو أنها ليست من خلق الله، فيتم كلام التفويض أن أقوى أشياء ليست من خلق الله وهي تكون للإنسان. نقول هذا الكلام يتم لو قلنا أنه الإنسان غير مختار، ولكن إذا قلنا أن الإنسان مختار وضعنا الاختيار في البين وأنه يفعل بواسطة الاختيار، فمقتضى النظام الأحسن والنظام الأصح أن يعمل اختياره، فاختار يختار الطريق الصحيح وتار يختار الطريق الخطأ. فما دام الله أعطاك الاختيار فيثمر هذا الفعل حقيقة لله، ويثمر حقيقة لمن؟ للإنسان. كما في رواية الحديث القدسي عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني، ولكن يبقى الكلام كل الكلام في فهم هذا المطلب الدقيق اللي سوف يأتينا وين؟ بلا جبر ولا تفيض، ولكن أمر بين أمرين يأتي بعد مرة نفرح أهليم. إذن إذا قلنا هذا الاستناد مع واسطة الاختيار للعباد أو مع عدم الواسطة، فإن كان مع واسطة الاختيار فيكون داخل في النظام الأحسن والنظام ماذا وأنه من خلق الله وصنع الله، لاحظ ولا إشكال، لكنه موجود الواسطة، موجودة واسطة الاختيار. وأن قلنا لا أصلا لا توجد واسطة الاختيار، نعم يتم كلامكم واقعا أنه هذه غير صحيحة، لأنه سوف يؤول في النتيجة أنه يؤدي إلى أن يخلق هؤلاء العباد وهم مجبورين على الأفعال، وهذا خلاف مقتضى النظام الأحسن من جهة، ومن جهة أخرى لا يتكامل هذا الإنسان. والحال أن مقتضى النظام الأحسن أن يجعل الله أن جعل الله الاختيار عند الإنسان لكي يحصل على الكمالات، وهذا بالعكس لو لم يكن هذا الاختيار صار خلاف مقتضى النظام الأحسن، بالتالي يكون الكمال جبري وقهري وهذا لا فائدة فيه. إذن الله حينما يخلق الإنسان مختارا راعى في هذا ما نسميه بالنظام الأحسن، وهذا فيه من اللطف والحكمة والرحمة كما لا يخفى وهو واضح. هذا تمام الكلام في دفع هذا الإشكال. خب الشيخ المفيد عليه الرحمة فسر التفويض في بعض عبائره بمعنى لا ينسجم مع ما هم هو مقصود عند من؟ عند المفوض. المفوض يفهمون هكذا، ونحن نناقشهم أساسا، ولاستفادنا الرواية بأنهم أخرجوا الله عن سلطان بأنه الله لا مؤثرية له، أنا أوجد الفعل، الله أصلا ليس له ربط لا في الطاعة ولا في المعصية، أصلا لا يفيض أصلا وتواليه الكثير. هذا هو نحن نناقشه ونرد عليه، والروايات في صدد إبطاله وتوضيح زيفه. لكن الشيخ المفيد له عبارة في فهم التفويض، لا يقول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، لأنه يقول التفويض وكأن الله سبحانه وتعالى لما نقول يعني فوض العباد كأن الله رفع الحظر، يعني أنه رفع المنع عنهم، الله يستطيع أن يمنع هذا العبد أن لا يرتكب المعصية لكن رفع المانع فوقع هذا العبد في المعصية، لاحظ، أو أباح لهم ما شاءوا من الأعمال. ولكن هو الشيخ المفيد نسب هذا القول إلى بعض الزنادقة وأصحاب الإباحات، لأنه يقول بأن الله أباح لنا فعل كل الأشياء، يعني فوض إلينا. إذن فهم التفويض من هذه الجهة، ولكن لا يخفى عليك بأنه مو المقصود هذا الكلام، المقصود مو المقصود أن الله رفع المانع أو أباح لهم وكذا، لا، المقصود أن الله لا يؤثر لا لا في رفع المانع ولا في أمرهم نحو الإباحة وتهيئة الأسباب لهم، لا، هو أن الله استغفر الله الرواية تقول أخرج الله عن سلطانه، ما لا يعني أخرج الله عن سلطانه، يعني أنه لا مؤثر، أن الله لا يؤثر. و وهذه بالأساس تروح أصلا يهودية. القرآن ماذا يقول عن اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا بل يداه مبسوطتان. هذا الغل. هكذا يعتقد الفكر اليهودي بأن الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد وكذا وانعزل عن سلطان لا يؤثر ولا شيء وترك الأمر. لاحظ وهذا خلاف الاتصال مع الله، خلاف العبادة، خلاف الدعاء، خلاف التوسل، خلاف تغيير مجاري الأمور بالاتصال بالله إلى غير ذلك. لا معنى أصلا الإنسان يعتمد على الله، لا معنى أن تتوكل على الله، لا معنى أن تدعو الله. كل هذه ما لها معاني أصلا، ما لها معنى، لأن اليهود هم هكذا قالوا. فالفكر التفت هو أصلا هو من هذا المعنى، وهذا المعنى بأنه أخرج الله عن سلطانه لأنه الله مؤثر، لكن الثرية جاءت بنحو رفع المانع أو دفع الإنسان إلى الإباحات والعياذ بالله. لا هذا ولا ذاك. نعم قد يكون في ناس يفهموا التفويض بهذا كما عند الزنادقة أو بعضهم، لكن هذا مو كلامنا ويا هؤلاء، كلامنا مع من يقول بالتفويض بهذه اللغة. لغات ماذا؟ أن الله لا يؤثر. لاحظ لما نسب هذا الفعل إلى المفوض أو هذا القول إلى الزنادقة صح التعبير، هذا ما يناسب المقام، بل اللي يناسب لزوم التكليف. المفروض هناك تكليف، عدم جواز إهمال الناس، وأن الله سبحانه وتعالى بد أن يكلف عباده، يعني هذه اللابدية بمعنى عدم الانفكاك واللزوم، لا بمعنى الوجوب على الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرناه في البحث السابق. نعم من غاشة مع الزنادقة نقول لا، الله الزنادقة هكذا يعني كان فهم التفويض بأن الله ما شرع لنا فأباح لنا كل شيء، من هنا سموا أهل الإباحة أو الإباحيين أو أهل الإباحات. ذا الكلام مفروض ما نقش من جهة مؤثرية الله أو مؤثرية الله، لنطلق إياه من خلال أن الله كلف أو لم يكلف، ونثبت وأثبتنا في الأبحاث السابقة أن الله كلف عباده. أحسنتم، كلف أن الله كلف عباده وهو مقتضى لطفه وحكمته حسب المباني وحسب التقارير التي قدمناها في الأبحاث السابقة في بحث عقيدتنا في التكليف. إذن بشكل مختصر، الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية حينما طرح هذه الفكرة، ليست فكرة التفويض اللي احنا في صدد بحثها، فلاح هذا أولا. وثانيا على هذا المعنى ينقدح ويتضح ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي، الشيخ الأعظم الشيخ الصدوق واقعا الشيخ القديم، على ما حكي عن له تعبير، وهو قال أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، وأنه معنى ذلك أنه لم يزل عالم بمقاديرها. وهذا الكلام هو لن خلاف اللغة، يعني التكوين معنى التكوين يعني أنهم مفوض العباد، إن العلم ليس هو الخلق، لكأن قال أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين. وخلق تقدير يعني وين؟ علم، يعني الله يعلم ويكون، لكن نقول بأنه إسناد الأفعال إلى الله يعني ماذا؟ أنها خلقها خلق علمي لا خلق تكوين وجودي، وأن هذا الفعل إسناد إلى الله سبحانه وتعالى. نقول أول ما يرد عليه بأنه التفت أولا لا يقولون هذا المعنى، المفوض لا يقول هذا المعنى، هذا أولا. ثانيا أنه من يقول لك في اللغة العربية علم بمعنى الخلق؟ العلم شيء والخلق شيء آخر. أحسنتم، إذن العلم بالشيء ليس هو خلق الله، فخلق تقدير لا معنى له، كيف لم خلق تقدير؟ أفعال عباد مخلوقة خلق تقدير يعني أن الله يعلم بها، قل يعلم بها، لماذا تقول خلق تقدير؟ لاحظ، فإذا لا معنى لهذا الكلام. هذا مضافا إلى ما أورده الشيخ المفيد، هم أورد على الشيخ الصدوق في تصحيح الاعتقاد، هذا كتاب تصحيح الاعتقادات، أورد على أستاذه الشيخ الصدوق بإيرادات كثيرة، يعني في جملة من الأبحاث العقائدية، ولا يقبل من هذا الرأي. إذن المفوضة لا يقولون بهذا الكلام، بل يقولون بما نحن وضحناه ورددنا عليه، والروايات والآيات تنقض عليهم من هذه الجهة. أما التفريق بين خلق تقدير وخلق تكوين، وأن الله علم بها خلق تقدير لا تكوين، لا ليس له معنى أساسا، العلم غير الخلق أصلا. اللهم لا 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 اشكال ولا ريب عند الكل ان الله يعلم بالاشياء منذ الازل الى غير ذلك، ويعرف مقاديرها وماذا سيحدث، لكن علمه شيء وافاضته شيء اخر. والكلام في انهم قالوا بمنع الافاضه، ان الله لا يفيض ولا يؤثر. نعم، خب هذا مطلب. مطلب اخر، خب يتضح كذلك فما يترى، يعني ما يظهر من عباره الشيخ الطوسي المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكي الحكيم المعروف صاحب كتاب التجرير والكتب الحكمية الأخرى، يرى بأنه يعني يظهر من عبارته كأنه فيها نوع من عدم الوضوح. وهم شرح العلامة حيث قال والقضاء والقدر، هذا عبارة التجرير يعني عبارة المحقق الطوسي، والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزما محال. لاحظ، إذا تقول خلق الفعل كيف خلق الفعل؟ يعني هنا العبارة فيها إيهام، وكأنه العلامة الحلي لما شرح العبارة ماذا قال؟ فنقول للأشعري، كأنه في رد للأشعري، ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه، وأن الأفعال مستندة إليه. يقول السيد محسن الخرازي حفظه الله، يقول بأنه بلا شك بأنه أفعالها مستندة لله بواسطة، بالواسطة مستندة، فهي فعل الله بالواسطة. لاحظ، لأنه خلق القدرة والاختيار فينا فينسب الفعل إليه سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى التوحيد الأفعالي. لكن ممكن احنا ننتصر للمحقق الطوسي والعلامة الحلي، مرادهم نفي أنه قولهم أن الأفعال مستندة إلينا، لا أنهم يريدون أن ينفونها عن الله، ينفون عن الله أن يكون الفعل ماله بلا واسطة. إذا كان الفعل بلا واسطة هذا لا نقبله، ولكن الفعل مع الواسطة هم يسند إلينا، ويسند إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا تقريبا الكلام في العبارات. الآن إحنا فقط في عبارات بعض الأعلام ليتراءى منها خلاف ما نحن فيه، نعم نقدر نوجهها مثلا أو نرفضها، وهذا شيء آخر. بعد ذلك ينتهي إلى هذه النتيجة بأنه كل هذا النظام بأسبابه ومسبباته، وبتعبير ملا صدر عليه الرحمة يقول بأن هذا النظام يحكمه قانون العلية والمعلولة، كل هذا النظام يحكمه قانون العلية والمعلولية، فهذه ماذا؟ فكل هذه الأسباب الله أنشأها، الله أوجد في هذا النظام، وكلها ماذا؟ مستندة إليه سبحانه وتعالى. فعليه كل هذه الأسباب والمسببات لا يمكن أن تستقني عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فلا معنى للتفويض لا عقلا ولا نقلا. التفويض عقلا مستحيل، لأنه يستلزم انقلاب الممكن إلى ماذا؟ إلى واجب، فلا يحتاج، رغم أنه المعلول يحتاج لعلته حدوثا وبقاء واستمرارا. إذن عقلا لا يمكن قبول التفويض، هذا فضلا عن الآيات والروايات التي ماذا ذكرناها في الرد على هذه الفكرة الباطلة. هذا تمام الكلام في مسألة التفويض بهذا المقدار. مري واضح المطلب إن شاء الله، واضح. طبق العبارة شونا في وقت فهر. قال مضافا إلى نفي التفويض في الأخبار الكثيرة، منها ما روي عن الصادق، عن الإمام الصادق عليه السلام قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. البلوغ من كماله المعرفي، لاحظ، من كماله المعرفي، وقع له مرتبة عالية في الكمال، وبعبارة جد حديث الرؤية الكونية صحيحة عنده عكس هؤلاء الذين لا يقبلون ويذهبون يمينا وشمالا. ومنها ما روي عن الوشاة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته فقلت الله فوض الأمر إلى العباد، قال الله أعز من ذلك وهو العزيز القهار. لا يمكن. قلت فأجبرهم على المعاصي، فقال الله أعدل وأحكم من ذلك، وما ربك بظلام للعبيد الحكيم الخبير إلى غير ذلك. لا يقال، لأننا نقول لا يقال إن القبائح لو كانت مستندة إليه تعالى لما حكم سبحانه بحسن جميع ما خلق، مع أنه قال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. لأننا نقول لا يقال، لأننا نقول نعم هذا لو كان الاستناد من دون وساطة الاختيار للعباد. لاحظ، هذا لو كان استناد من دون وساطة الاختيار للعباد، وأما مع الوساطة المذكورة فلا قبح فيه. لا أشكر، بل هو حسن. لماذا؟ وأنت شفت القبائح وكذا، هذا مقتضى النظام الأحسن، ونختار المعصية والقبائح لكنه باختياره، والاختيار هو ما محطة الكمال عند الإنسان. فإذا رفعت الاختيار عنه وفعل الطاعة بالجبر أو المعصية بالجبر لا كمال له، وهذا خلاف مقتضى النظام الأحسن والأكمل. لأن مرجعه قال لأن نقول نعم هذا لو كان الاستناد وين هذا لو كان الاستناد من دون وساطة الاختيار للعباد، وأما مع الوساطة المذكورة فلا قبح فيه، صحيح الاختيار فلا قبح فيه، بل هو حسن. لأن مرجعه إلى خلقة العباد مختارين وقادرين وغير مجبورين في الأفعال، بحيث يتمكنون من الإطاعة والعصيان حتى يمكن لهم أن يصلوا إلى اختيار الكمال مع وجود المزاحمات والصراعات ومع القوى الشهوية والغضبية وغير ذلك. والإنسان يتكامل إذا مع في هذه المعركة، وهو أفضل أنواع الكمالات واقع. لاحظ، فخلقة الاختيار في الإنسان، ولو اختار بعض الناس الكفر والعصيان بسوء اختيارهم ما ينافي هذا. لاحظ، فخلقة الاختيار في الإنسان خلقة حسنة. بماذا؟ قال بملاحظة أن الكمال الاختياري المتقوم بالمزاحمات الداخلية والخارجية لا يمكن وجوده إلا بخلقة الاختيار في العباد، والمفروض أن الكمال المذكور من أحسن الأمور وين؟ في النظام. أحسنتم، هذا من أكمل من أحسن الأمور في النظام، فمراعاته حسنة والإخلال به لا يساعده الحكمة واللطف كما لا يخفى. أصلا خلاف لطف الله وحكمة الله إذا رفع عن الإنسان الاختيار. هذا تمام الكلام، هذا الآن يعني يدخل في بعض العبائر ويناقش بعض العبائر ويوجه بعض العبائر. مثلا، ثم إن الظاهرة من عبارة الشيخ المفيد قدس سره أن التفويض هو القول برفع الحاضر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاءوا من الأعمال، ونسبه يعني الشيخ المفيد نسب هذا القول ونسبه إلى بعض الزنادقة وأصحاب الإباحات. قال وأنت خبير بأن المعروف من التفويض هو ما نسب لأكثر المعتزلة مو الزنادقة. نعم، قد يكون وجه ماذا؟ قد يكون وجه من وجوه التفويض، معاني التفويض، لكن كلامنا مو في هذا الوجه، في هذا الاصطلاح، اصطلحنا بهذا المعنى. قال التفويض، وأنت خبير بأن المعروف من التفويض هو ما نسب لأكثر المعتزلة وهو المبحوث عنه في المقام، لأنه ينافي التوحيد الأفعالي. وأما ما نسبه عن الشيخ المفيد إلى بعض الزنادقة أو أهل الإباحات فهو لا يناسب المقام، بل ما يناسب مقام. إحنا كلامنا في التفويض، هذا وين يناسب؟ بل ينافي لزوم التكليف، بل ينافي لزوم ماذا؟ التكليف وعدم جواز إهمال الناس. وقد مر البحث عن التكليف، تكلمنا عن التكليف أن نعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده ويسل لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم فراجع. واضح لهنا المطلب إن شاء الله. ثم ينقدح مما ذكرنا في نفي الجبر والتفويض واستناد الأفعال إليه تعالى بوساطة المباشرين ما في عبارة، يعني ينقدح يعني يتضح الخلل في عبارة من شيخنا الصدوق رحمه الله يعني فيها ما فيها، حيث قال على المحكي أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، ومعنى ذلك أنه لم يزل عالما بمقاديرها. وذلك ما هو الوجه؟ ما وجه القدح فيه؟ قال وذلك لأن لازم كلامه أن كلام الشيخ الصدوق أن الأفعال بحسب التكوين فوضع إلى العباد، يعني تكوينا وجودا أنا أوجدتها وهي ماذا؟ ليس لها اتصال بالله، هذا خلاف، وليس هذا إلا قول المفوض المفوض يقول تكوينا فعل هذا وليس فعل الله ما لا نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مضافا، هذا أولا، هذا مضافا إلى ما أورد عليه أو ما أورد عليه الشيخ المفيد تلميذه في تصحيح الاعتقاد قدس سره من أنه ليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشهوة خلق الله، فخلق تقدير لا معنى له. ثم لا يخفى عليك الآن هذه مناقشة عبارة من الشيخ الصدوق، تعال ما يتراءى من عبارة المحقق الطوسي مع تلميذه العلامة الشارح في كتاب التجريد. ثم لا يخفى عليك فيما يتراءى من التجريد، يعني كتاب التجريد وشرحه، حيث قال في التجريد والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، يعني خلق الفعل هذا محال. وقال العلامة قدس سره في شرحه فنقول للأشعري ما تعني بقولك، ماذا تعني؟ أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها، إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه وأن الأفعال مستندة إليه. هذه العبارة كما يظهر فيها ربما التفويض، قال لا، لما عرفت من أن انتهاء خلق الأفعال إليه تعالى بواسطة خلق القدرة واختيار العباد لا مانع منه، فيسند إلى الله وهو مستند إلينا كذلك، بل هو مقتضى التوحيد الأفعال، اسناد الأفعال الله مقتضى التوحيد الأفعال، وأنه هو المؤثر. ويمكن إرادته، يعني إرادة العلامة أو المحقق الطوسي والعلامة، نفي الخلق وين؟ بدون وساطة القدرة والاختيار. نعم، إذا كان مرادهم أنه ينفون هذا المعنى تم، وربما مقصودهم هو هذا المعنى أساسا. كيف؟ قال كما يقتضي خطاب الشارح لمن؟ للأشعري. وبالجملة إن النظام السببي، الآن تم الكلام عن التفاوت مختصر أو صح تعبير الخلاصة المرجوة من هذا البحث، قال وبالجملة إن النظام السببي والمسببي في العالم مستند إليه تعالى، ومن جملته الأفعال المسببة عن العباد باختيارهم. من جملة هذه الأشياء والأسباب التي أودعها الله جعل الاختيار عند الإنسان، فهو سبب من الأسباب، وهذا بيد الله ومشيئة الله. بمشيئتي ماذا؟ جعلتك تشاء ما تشاء بمشيئتي. لاحظ كما قرأنا في الرواية، قال وبالجملة أن النظام السببي والمسببي، نظام الأسباب والمسببات، يعني السبب والمسببة في العالم مستند إليه تعالى، ومن جملته الأفعال المسببة عن العباد باختيارهم، كما لا معنى للتفويض في سائر الأسباب لحاجته إليه تعالى في الوجود. لأن قلنا في قاعدة كما الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأن كل شيء ممكن لكي ينوجد لابد أن يشد عليه جميع أبواب العدم فينوجد، والممكن ممكن ولا يكون واجبا إلا بالغير، وهذا الغير لابد أن يمده وجودا وبقاء، فالمعلول الممكن يحتاج إلى علته وجودا وبقاء، فهل يمكن أنه يصدر فعل منه بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلت نعم هذا التفويض. ومن هنا بعض المعتزلة والعياذ بالله يقول، ينقل ينسب عن بعض أعلامهم، يقول ماذا؟ يقول لو مات الله لما ضر موته العالم، نستجير بالله، يعني ما لم أثر أوجد خلق ذات القضية. هذه نفس الفكرة الغربية اللي تطرح عن بعض علماء الغرب، يقول إن الله خلق العالم وهي كالساعة كوكت وتركت، شنت الساعة كوكة وتعمل يموت الصانع ويموت المكوك، وهذا كله من المغالطة، جعل السبب الحقيقي والعلة الحقيقية بمثابة العلة الناقصة والعلة الإعدادية، جعل الله كالإنسان، جعل الله كالبناء والعياذ بالله، قال لا، الله والعلة الحقيقي. فهذا الكلام غير تام وباطل عقلا ونقلا. قال فكما لا معنى للتفويض في سائر الأسباب لحاجتها إليه تعالى في الوجود والبقاء والتأثير، كذلك لا معنى له في سببية الإنسان للأعمال مع كونه ممكنة. هم لا معنى أن الإنسان تصدر منه أفعال ممكنة هم لا تحتاج إلى الله، ما دام ممكن يعني يحتاج إلى الله ولو بالواسطة. نعم كذلك لا معنى له في سببية الإنسان للأعمال، يعني كون الإنسان سبب لأعماله، سببية الإنسان للأعمال مع كونه ممكنا من الممكنات هذا أعماله وهو من الممكنات، فهو وأعماله يحتاجان إلى من؟ إلى الله، ولكن فعله وواسطته. هذا تمام الكلام في بحث التفويض. ظهر الوقت هم لا يسمح، يبقى الآن بعد تم الحمد لله البحث عن التجاب ومناقشته والتفويض ومناقشته، إن شاء الله يأتي البحث. نعم هنا يأتي إن شاء الله البحث الدرس الآتي عن مسألة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.